بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. غريب 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 يا مظلوم كربلاء، صل إلى الطاف وابكي بغا خير رجال نصروا آل أحمد خير آل، مذ دعاهم إلى الجهاد حسين، أسرعوا كالأسود عند النزال، عاقدوا الله بالوفاء فأوفوا، صدقوا في مقالهم والفعال، تاجر الله بالنفوس فنالوا ربح ما تاجروا به ذا الجلال. فترى الفرد منهم لا يبالي بسيوف تصيبهم أو نبال، نصروا صبط أحمد فتغاوى كنجوم السماء فوق الرمال. شكر الله سعيهم من رجاء شكر الله سعيهم من رجال أرخصوا نفسك كل غالي كحبيب ومسلم وبرير وزهير وهلا ونافع وهلال وبني حيدر وآل عقيل وبني المجتبى زكي الفعال يعني عاد عذر وبقي بعد آل قصبت فردا وبقي بعد آل قصبت فردا لهف نفسي مباشرا للقتال تارة ينظر الأحبة صرعا ويرى تارة لحال عيالي دار كاس الموت في غم واختلت كل الخيام راح لأكبر راح جاسم راح شياه لمين نسوى يا زينب واستعد للسبيل راح لأكبر راح جاسم راح شياه راحت الشبان كلها طفوا شموع الخيام راح لأكبر راح جاسم راح شي طفي الخيمة يا زينب نور لعيوني انطفى ما تسمعيني يا زينب وعلى الدنيا طفي الخيمة يا زينب غاب من عدنا القمر ما تسمعيني يا زينب ظهر مني انكسر كسر خاطركم على الإحسان شلون ما يكسر خاطركم أبو علي وهم خلي إيده على خاصرته وخمسين واحد من أنصاره سقطوا على بوغاء كربلاء دفعة واحدة وقد بان الانكسار في وجه الحسين وإذا أنتم انكسر خاطركم هذا ويش سوى فخت زينب غير دبحها شوفوا يدخل في خيمة ويطلع من خيمة شي تقول خويا خويا ما لك معين ما لك معين وقومك على الغبرة مطاعي بعد شي تقول خويا الناس الناس تفقد واحد اثنين وفقد الثلاثة يعمي العين والأربع يعجل على البين وانت فقدت يا حسين سبعين على حسين واحزني. تقول لأبو علي لا تكسر خاطري. شلون ما أكسر خاطر زينب وأنا أنادي عليكم ما حد يجاوبني؟ قالت خلني أنا نادي عليهم. قالت نادين على جنايز زينب؟ قالت أني عزيزة عند أخواني إذا أنادي عليكم ما يخلوني. قال على باب الخيمة. يخيل عادها كان زينب وقفت على باب الخيمة وقامت تحكي غا شو تقول؟ تقول رقدتون يا هلي فرد رقدة وكل ما متوسد فوق زندة عباس يا راعي النجدة تركت أخوك حسين وحده. الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ظاهرة تميع الحدود الإلهية وخطورتها. ومن خلال هذا العنوان يكون حديثنا في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو معنى الحدود الإلهية؟ الحد في القرآن الكريم هو نفسه في اللغة العربية. المراد من الحد هو الفاصل والحاجز بين شيئين. كل ما يحجز ويفصل بين شيئين يعبر عنه بأنه حد. والحدود الإلهية على قسمين، هناك حدود طرفية وهناك حدود طرفينية. ما هو الفرق بينهما؟ الحدود الطرفية هي الحواجز التي وضعها الشارع المقدس من أجل فصل الإنسان عن بعض الأعمال. أكثر المحرمات هي حدود إلهية طرفية. الإنسان طرف والخمر والعياذ بالله طرف آخر، فوضع الشارع حاجزا بين الإنسان وبين شرب الخمر. الإنسان طرف والزنا والعياذ بالله طرف آخر، فوضع الشارع المقدس حاجزا بين الإنسان وبين الزنا والعياذ بالله. هذه حدود شنو؟ طرفية. الحدود الطرفينية ما هي؟ هي الحواجز التي وضعها الشارع المقدس بين طرفين في مجال العلاقات، وهذه إليها شنو؟ نماذج متعددة، لكن نشير إلى نموذج واحد، وهو النواهي والأوامر الصادرة من الشارع المقدس المرتبطة بعلاقة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. ورد عن الزهراء عليه السلام قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. وورد أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام قال وكفف واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وإن استطعت ألا يعرفن أحدا غيرك فافعل. إذن الشارع المقدس يدعو إلى وجود حاجز بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. إذن حدود الله على قسمين، حدود طرفية وحدود طرفينية، ولها نماذج متعددة، ما نريد نسيب يعني في النماذج. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان ظاهرة تمييع يعني بيان خطورة ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. واحدة من الظواهر التي يشهدها مجتمعنا الآن هي ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. مثلا يكون الشاب علاقة مع المرأة الأجنبية، مع الفتاة الأجنبية، وقد تفتخر هذه الفتاة بهذه العلاقة أمام صديقاتها، وقد يفتخر هذا الشاب بهذه العلاقة مع أو أمام أصدقائه، بحيث أصبحت العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية علاقة غير مستنكرة عند شريحة من الناس. ما الذي حصل؟ ميع حد من حدود الله. أو مثلا إنسان منحرف معروف بفسقه، بمجونه، معروف بارتكابه لكبائر الذنوب، ويجي هذا يكون علاقة مع هذا المنحرف وكأن هذا المنحرف لم يفعل شيئا ولم يصنع شيئا، والمجتمع لا يستنكر هذه العلاقة. هذه الظاهرة وهي ظاهرة تمييع الحدود الإلهية ظاهرة بالغة الخطورة. ليش؟ لأن النتيجة المترتبة على ذلك هي اضمحلال هوية المجتمع. ليش هذه النتيجة نتيجة خطيرة؟ خل أقف معك عدة وقفات. الوقفة الأولى، ما هو المراد من الهوية؟ وهل للمجتمع هوية؟ طبعا المجتمع له هوية، والمراد من الهوية هي السمات والخصائص التي تميز مجتمع عن مجتمع آخر، والهوية تتميز بميزتين. الميزة الأولى يعني شلون نحكم ونعرف أن هذه هوية، بميزتين مهمتين. الميزة الأولى الحضور الوجداني، هوية كل مجتمع تكون حاضرة عند كل فرد من أفراد المجتمع. الآن مثلا مجتمعنا له هوية، جزء الهوية هو الاهتمام بالشعائر الحسينية المباركة، زين؟ هذا الجزء تراه حاضرا عند كل فرد من أفراد المجتمع، صغيرا، كبيرا، شيخا، شابا، امرأة. فإذا الهوية الاجتماعية ميزتها الأولى ما هي؟ حضورها الوجداني عند كل فرد من أفراد المجتمع، هذه ميزة. الميزة الثانية أن الهوية تشكل مرجعية لقياس السلوكيات الصحيحة والخاطئة. الهوية الاجتماعية مرجعية لأفراد المجتمع يقيسون عليها السلوكيات، يقولون هذه سلوكية صحيحة لأنها تتلائم مع الهوية، وهذه سلوكية خاطئة لأنها
تتنافى مع الهوية. الآن مثلا لما اجي المرأة في أيام عشرة محرم وتدخل الماتم وهي متزينة متعطرة مزكرشة وكأنها مستعدة لحضور حفلة من حفلات الفرح، وإيش الحالة التي تستولي على المجلس؟ حالة شنو؟ استنكار. ليش؟ لأن هناك هوية، وهذه الهوية تشكل شنو؟ مرجعية لأفراد المجتمع. هوية المجتمع أن أيام الحسين هي أيام شنو؟ أيام حزن، أيام حداد، والمجتمع يرفض كل مظهر يتنافى مع هذا الحداد. زين؟ فإذن الهوية الاجتماعية لها ميزتان: الأولى الحضور الاجتماعي، والميزة الثانية أنها تشكل مرجعية لقياس السلوكيات. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: هل اهتم الشارع المقدس بأن تكون للمجتمع هوية أو لا؟ الشارع المقدس اهتم بأن تكون للمجتمعات هوية. زين، هذا احنا من أين نكتشفه؟ من خلال مؤشرين. المؤشر الأول: الأمر الصريح في القرآن الكريم ببناء وبصنع هوية للمجتمع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الخطاب موجه لنا من قبل الله عز وجل ببناء مجتمع له هذه الهوية، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا أمر صريح في القرآن الكريم ببناء وبصنع هوية للمجتمع. الأمر الثاني أو المؤشر الثاني هو نهي الشارع المقدس عن التشبك بالمجتمعات المعادية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من تشبه بغيرنا فليس منا، ولا تتشبهوا باليهود والنصارى. لما تكون عند المجتمعات المعادية الأخرى هوية تميزها، فلا تحاول أن تستمد هويتك من هويتهم، بل لابد أن تكون لك شنو؟ هوية مستقلة. إذن الشارع المقدس من خلال مؤشرين اهتم ببناء وبصنع هوية للمجتمعات. الوقفة الثالثة: ما هو هدف الشارع المقدس؟ ما هو غرضه من أن تكون للمجتمعات هوية؟ هناك أهداف وأغراض متعددة، ولكن نشير إلى هدف واحد وهو ترابط المجتمع. عندما تكون للمجتمع هوية، هذه الهوية شنو؟ تربط بين أفراده. الآن مثلا أنا وإنت وغيرنا، ما الذي جمعنا في هذا المأتم الشريف مع التفاوت؟ زين، أنا من ديرة وإفلان من ديرة. زين، أنا في سن معين وأنت في سن معين وذاك في سن معين. ما الذي جمعنا مع التفاوت؟ الذي جمعنا هو الهوية المشتركة، القاسم المشترك. فلما تكون للمجتمع هوية، هذه الهوية تربط بين أفراده. لكن المجتمع اللي ما عنده هوية، هذا المجتمع وش يكون؟ مجتمعا متفككا، إذ لا يوجد ما يربط بين أفراده. فحرصا من الشارع المقدس على ترابط المجتمع، أكد على بناء وعلى صنع الهوية. إذن الذي تحصل لدينا من هذه الوقفات الثلاث أن الشارع المقدس اهتم ببناء وبصنع هوية للمجتمع، وقنن الحدود وأمر بتطبيقها كآلية لبناء هوية للمجتمعات. انجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي وظيفة المجتمع إزاء ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. هناك وظيفتان، الوظيفة الأولى وعي محاولات التمييع. كيف يتم وعي محاولات التمييع؟ من خلال خطوتين. خطوة الأولى استيعاب الحدود الإلهية. شوف لما نرجع إلى القرآن الكريم نشوف القرآن الكريم يؤكد تأكيدا بالغا على مسألة الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن هناك تركيز على مسألة الحدود في القرآن الكريم، لكن كيف يمكن ألا نتعدى هذه الحدود ولا نقترب منها؟ هذا يتوقف على استيعاب الحدود الإلهية. ولما أقول يتوقف على استيعاب الحدود الإلهية، لأن هناك ثقافة حدودية مغيبة عند شريحة من الناس، بحيث لو جئت وطرحت هذه الثقافة الحدودية تكاد ماذا أن تكون ثقافة مستهجنة عند شريحة من الناس. لماذا؟ لأنهم ألفوا ثقافة جديدة تختلف عن الثقافة التي وضعها الشارع المقدس. كيف؟ الآن لما نجي إلى أوامر الشارع المقدس المرتبطة بعلاقة الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، ماذا نقرأ في الروايات والأحاديث؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وكان أمير المؤمنين يسلم على النساء ولكنه يكره أن يسلم على المرأة الشابة. هذا طبعا الكلام أمير المؤمنين، مو يتحدث عن نفسه وإنما يتحدث لغيره. وكان يقول: إني أخاف أن أسمع صوتها فيدخل في قلبي أكثر مما أرجوه من الأجر. مسألة السلام مسألة شنو؟ استحباب، لكن قد تكون منطلقا للريبة ومنطلقا لإغواء الشيطان، فيدخل على الإنسان يدخل على الإنسان من الإثم أكثر مما يرجوه من الثواب. ولذلك يفتي بعض الفقهاء بكراهة السلام على المرأة الشابة. فلما المرأة تريد تتكلم مع الرجل الأجنبي كيف تتكلم؟ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: وكان يكره أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو عند غير ذي محرم بأكثر من 5 كلمات لا بد لها منها. يعني لما تضطر تتكلم مع الرجل الأجنبي يكون ماذا؟ بهذا المقدار، بعبارة أخرى يعني بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة فقط. زين. وفي رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة 100,000 عام. هذه الثقافة الحدودية لما نجي ونعرضها على دوائر العمل المختلط، لما يكون هناك رجل وامرأة في عمل مشترك، أين هما من هذه الثقافة الحدودية؟ هل يوجد شيء اسمه علاقة 5 كلمات؟ هل يوجد شيء اسمه علاقة من غير مفاكهة، إذن هناك شنو؟ ثقافة حدودية مغيبة. ولذلك الفقهاء والمراجع لهم تأكيدات بالغة مرتبطة بهذه الجهة. زين، الخطوة الثانية هي وعي أساليب محاولات التمييع. شوفوا، تمييع الحدود الإلهية تعتمد على ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول هو الأسلوب النفسي، من خلال الضغط النفسي على المتمسك بحدود الله وتطبيقاتها. لما تكون امرأة موظفة مع مجموعة من الرجال ولكنها تكون صارمة في تعاملها معهم، لا تتكلم إلا بمقدار الحاجة، وما تعرف شيء اسمه مفاكهة. زين، ولما يكون رجل موظف مع مجموعة من النساء ولكنه يكون صارما معهم، وش اللي يصير؟ شوف، الكل يشير لهذا ولتلك، هذا متزمت، هذه متكبرة، هذا عديم أخلاق، وهذه عديمة أخلاق، ويتواصل الضغط النفسي على المتمسك والمتمسك بحدود الله إلى أن ينهار وتنهار. زين، من خلال الضغوطات النفسية التي يمارسها المحيطين بهم من الذين هم بعيدون عن هذه الثقافة الحدودية. هذا أسلوب نفسي. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الفكري. كيف يعني أسلوب فكري؟ يعني بتقبيح ما هو حسن وبتحسين ما هو قبيح. هناك حدود شرعية حسنة حسنها الشارع المقدس، لكن تجيك ثقافة تمييع الحدود وتحاول قولبة الأمور فتجعل الحسن قبيحا. الآن لما نجي إلى الروايات التي تحدثت عن المبتدع، من هو المبتدع؟ المفسد في الدين، سواء كان من خارج الدين أو كان منتميا لنفس الدين، المبتدع هو المفسد في الدين. هذا المفسد كيف ينبغي أن نتعامل معه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من تبسم، شوف، من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على خدم الإسلام. مجرد التبسم في وجه المبتدع، النبي يقول ماذا؟ إعان على هدم الإسلام. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله قال: إذا ظهر أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. أكثروا من سبكم، يعني مو التلفظ بالألفاظ البديئة، لا، الشارع ما يأمر بهالشكل، لأن السب معناه في اللغة التنقيص، يعني أنقصوهم وأسقطوا موقعيتهم. وأكثروا من سبكم حتى أو كي لا يطمعوا في الإسلام. فإذا الشارع المقدس أمرنا بالتعامل مع المبتدع بهذا النحو، لكن لما المرجعية المباركة تتخذ موقفا اتجاه بعض المبتدعين، يجوك هذلين أصحاب ظاهرة التمييع فيجعلون هذا الحسن شنو؟ قبيح. فيقولون شنو؟ يقولون هذا تسقيط، والتسقيط قبيح ولا ينبغي تسقيط الآخرين. لا يا حبيب، الشارع المقدس أمر بالتعامل مع المبتدع بهذا النحو من التعامل. أسميته تسقيطا أو أسميته تحت أي عنوان، هذا أسلوب. الأسلوب الثالث والأخير هو الأسلوب العملي، وهذا من أخطر الأساليب، وللأسف الشديد هذا تشوف الآن منتشر. وهو ماذا؟ تنفيذ تمييع الحدود الإلهية بتنفيذ عملي مباشر، بعد ما تحتاج إلى ضغط نفسي ولا تحتاج إلى قولة بفكرية، لا، تنفيذ عملي مباشر. مثلا يؤسس مشروعا خيريا اجتماعيا، وهذا أمر جيد والشارع المقدس يشجع على ذلك، ولكن يكرس في هذا المشروع مسألة الاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، هذا مع إمكانه أن يجعل الرجال في جانب والنساء في جانب آخر من غير أن يميع ما لا يرغب فيه الشارع المقدس من مسألة الاختلاط بين الجنسين، وهذا مثال وعلى ذلك فقيس. انجي إلى الوظيفة الثانية وباختصار شديد، وهي ماذا؟ الحيلولة دون انتشار ظاهرة تمييع الحدود بتفعيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا القرآن الكريم ربط بين الأمرين فقال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كمل، والحافظون لحدود الله. شوف ربط بين الأمرين، عندما تفعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحفظ الحدود، وإذا عطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاعت الحدود. أنت ربما مو مطلوب منك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأعلى درجاته، لكن زين على الأقل بأدنى درجات، الإنكار القلبي الإنكار اللساني ما تقدر تنكر، فليكن لك موقفا مشرفا اتجاه بعض القضايا الحاصلة التي تسعى لتمييع الحدود الإلهية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله يبغض المؤمن الضعيف. قيل ومن المؤمن الضعيف؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. مبغوض عند الله الإنسان المؤمن الذي لا ينهى عن المنكر، لذلك فلنفعل هذه الفريضة الإلهية الحسينية. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقدم الحسين كل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ويقول هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وهكذا زينب بأبي وأمي، اللهم تقبل منا هذا القربان. وإلا هي زينب في وين؟ في خيمتها. وإذا بها تسمع صهيل جواد الحسين، نادت بني سكين قومي فلقد رجع الحسين. تطلع سكينة وإذا بها ترى جواد الحسين خال من عم زينب، لقد قتل والدي الحسين. وطلعت زينب والنساء والأطفال إلى أن وصلوا إلى جسد الحسين. إحنا عاد إحنا نسأل زينب شلون عرفتي أن هذا جسد الحسين وهو جسد بلا رأس؟ صاحتني سمعتي وين؟ والله سمعتي وين وتقربت لي لقيت الولي متوسد ايدي والله لقيت الف وتسعميات جرح بماغ جرح واحد وداوي. نسأل إمامنا شلون حوى هذا الجسد كل هذه الضربات وكل هذه الطعنات؟ قال الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. والله لقيت 1900 جرح به ما أغو جرح واحد وداوي أجدا يا جرح يا جرح خلي أدور يا جرح لحسين ماضي حاشان قال حسين قل يا زينب كل جرح بعضاي عوفي بس جرح القلب يخت عينك علي.
يقول عاد عبد الحسين الشرع قامت تقلب بجراحات الحسين شافت حاجة عن جسد الحسين رفعته نظرت إليه لما عرفت صرخت صرخة ضجت لها كربلاء.
يقول تدنت زينب وقامت تقلب جراح لبصدرها لنغى تشوف المثلث طالع من خرز ظهره.
يقول انها دنت من جسد الحسين وضعت يدا تحت رجليه ويدا عند من حركت ونادت اللهم تقبل منا
هذا القربان. ثم توجهت ناحية المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا وبناتك السبايا وإلى الله المشتكى. صاحت يا جدي مات مات ما حد وقف دون ولا نغار غمض لعيون يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقة ما يقطع.
سامعين انتون هذه الرواية لما زينب تزوجها عبد الله بن جعفر وراحت إلى دارها تدرون ايش صار في الحسين؟ ما قدر يتحمل فراغ زينب قصدها إلى دارها دق الباب طلعت للجارية قال لها زينب موجودة؟ قالت بلى أبا عبد الله ولكنها نائمة. أوقظها؟ قال لا لا دعيها نائمة. ودخل الحسين وإذا يشوف زينب نائمة بحوش الدار والشمس تسطع على وجهها. سوى الحسين أخذ يظلل عليها بردائه عن حرارة شوي. أفاقت زينب قالت منو أبو علي؟ قال بلى. شو تسوي أبو علي؟ قال أظلل عليش عن حرارة الشمس. فرحت زينب استبشرت قالت أبو علي هم يجي يوم أرد لك هذا الجميل. يوم العاشر من المحرم زينب شافت الحسين جسد بلا رأس على واخجة الرمضاء. يقولون صارت تظلل عليه لكن بينما هي كذلك أقبل شمر وكزغ برمح. إحنا التفتت إلى الحسين صاحت برضاك برضاك لو غصب عليك يضربني الشمر وانا حواليك، لكن معذور يا الحزة وريدة. بسايلكم لبنية إذا وقعت في مشكلة وفي محنة مو تجي إلى أمها. زينب نادت على أمها الزهرة، ش قالت؟ صاحت يا أم حسن يا يما يا يما تعالي تعالي شوف كربلاء سوت بحال. حاجتك تقل يا يما أنا يمي شمو بعيد، أنا شفت حزين من حزة وريد، أنا ثلاثة أيام ساكن البيت نوبا غض ودور خنصريد، ونوبا غض ودور شف عضيد. هذا الليل هذا يمكن زين قريب المغرب وجي الليل على زينب، لكن يوم طلع ضوء نهار الحادي عشر من المحرم مش حال زينب؟ تقول تمنيت يدوم الليل ولقى الحالة القشرة يوم 11 يوم الشوم لا تلا طلع فجرة. ليش زينب قالت انكشف لي الضوى ولا حد جنايزكم على الغرب؟ زينب بخيمتها وإذا بغى تسمع أصوات الرجال، وإذا بها تسمع صوت الشمر شنو يقول؟ قال زينب والله من الخيام زينب طلعوها حرقوا قلب غبراس أخوها، ولا يمن بجت بالصوت اضربوها سبوا الزكية وشتموا ابوها. طلعت وإذا تشوف الشمر مع مجموعة من الرجال سوت شبكة عشر أناملها على رأسها. صاحت نسوان نسوان لا تدخل علينا ترى يجيك أبو فاضل ولينا. قلقى يا زينب يا حزينة أبو فاضل قطعة وشمالة ويمينة وويلا. ولما انها صعدت على الناقة، يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء، وتريد بعد تطلع من كربلاء وين نظرها على جسد الحسين؟ شو تقول له؟ تقول له أبو علي على هالحالة على جمل ضالع بلا غطاء ولا وطاء، تقول شايف الحريم بغير والي تقطع البيت. اقرأ والشام يا ابن أمي علينا درب، مشي الحريم بليل فوق الهزل امشي، ولا عثرة النوق الهوادج لازم. أبو علي محمل سكينة لو تزلزل من يجي، ولا طاح من عدنا الطفيل ياهو، وحاد الضعن ترويعنا يبرد هل بر الأقفر ما تقطع على الرجاج.
أبو علي حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا، وحريمكم ذواب قلب غافقد والله ما ظل جلد لركوب لجمال، ما غمضت عيني ولا ساعة. عاد هذا البيت عليكم، يردون ننسى ويا ليت من قبل السفار نقعد نوار، هذا الفراق وين يا ابن امين؟ لا لا تقال خلتني يا العزيزة بغير تغسي، اقرا لا تقول عن سافر شالوا خواتي وللقبور ما شيعون، انا يا ليتكم وياك بالبر يتر ولا روح حسرام يسر فوق المغازي، أنعم جوابا يا حسين وأما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أظلم، فأجاب من فوق شاه قتل قضي القضاء بما جرى وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي تقل أنا بعيني لباري لك عيالك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واحفظ شيعة أمير المؤمنين وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اصعد بثواب هذا المجلس الشريف إلى روح المرحوم الحاج عبد الله القلعاوي ومتعلقيه، والحاج علي الخباز أبو حميد ومتعلقي، إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤسسين وموتاكم وموتانا، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.